أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في حجية الأصول اللفظية. تقدم من المصنف أنه الكلام في الأصول اللفظية يقع في مقامين. المقام الأول في ماهية الأصول اللفظية ومواردها، الثاني في حجية الأصول اللفظية ومدرك هذه الحجية. الآن الكلام في المقام الثاني في حجية الأصول اللفظية. يقول المصنف أن مدرك حجية الأخذ بالظاهر بظاهر النص هو تباني العقلاء، السيرة العقلائية الجارية على الأخذ بظهور الكلام، وعدم الأخذ باحتمال الغفلة من المتكلم أو الخطأ أو النسيان أو احتمال حالات الطارئة على الكلام من احتمال المجاز أو احتمال التقييد أو احتمال التخصيص إلى آخره. بتعبير آخر، مدرك حجية الأصول اللفظية تكون من يعني الدليل تكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هو تباني العقلاء على الأخذ بظاهر الكلام وعدم الاعتناء بالاحتمالات الطارئة للكلام من احتمال الخطأ أو الغفلة أو النسيان، فلا يقولون ربما أن المتكلم قد غفل عن الكلام فلا يريد الظاهر الذي ظهر من كلامه، أو يمكن أن يكون قد أخطأ في الكلام ومراده غير المراد الظاهر من الكلام. نقول لا، السيرة العقلائية جارية على الأخذ بظاهر الكلام وعدم الاعتناء باحتمال الغفل أو الخطأ أو النسيان أو السهو أو الإهمال أو الإجمال، فلا يأخذون باحتمال التخصيص أو التقييد أو المجاز طالما لم يكن هناك دليل عليه، ويأخذون بظاهر الكلام. فإذا المقدمة الأولى هو أن السيرة العقلائية جارية على الأخذ بظاهر الكلام. المقدمة الثانية أن الشارع المقدس قد أمضى هذه السيرة وارتضاها، وإلا لو لم يكن هناك إمضاء من الشارع لورد من الشارع الزجر والنهي عن الأخذ بهذه السيرة. وبما أنه لم يرد زجر ولا نهي من الشارع عن الأخذ بهذه الطريقة، فلذلك الشارع المقدس جرى في خطاباته لنا أيضا بناء على هذه السيرة. ومعنى ذلك أن الشارع قد ارتضى هذه السيرة العقلائية وهو الأخذ بظاهر الكلام، وبنى خطاباته لنا بناء على ذلك، فيكون ظهور الكلام الأخذ بظهور الكلام حجة، يكون الأخذ بظهور الكلام حجة عند الشارع كما هو حجة عند العقلاء بالآخر. فالنتيجة أن الأخذ بظواهر الكلام حجة عند الشارع كما هو حجة عند العقلاء بالآخر. البحث الثاني في الترادف والاشتراك. طبعا تعرفون أن المقصود من الترادف والاشتراك هو أن تارة يكون التعدد في اللفظ مع اتحاد المعنى فهذا هو الترادف، وتارة يكون تعدد في المعنى مع اتحاد اللفظ وهذا هو الاشتراك. لاحظ، تعدد اللفظ والمعنى واحد مثل افطر أسد وسبع وليث وغضنفر مثلا، ألفاظ متعددة والمعنى المقصود واحد، هذا يعبر عنه بالترادف. وثالثا أن يكون تعدد في المعنى واللفظ واحد، مثل لفظ عين لفظ واحد ولكن بحسب الوقت هناك تعدد في المعنى، فيمكن أن يقصد العين الجارية النابعة أو عين الإنسان أو عين الذهب. المصنف يقول أنه لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك بل في وقوعهما، وهذا تقريبا محل اتفاق ولكن ليس تماما. هناك من خالف في هذا وقال بامتناع الترادف أو الاشتراك. المصنف لا يطيل البحث في هذا المقام، يقول لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك بل في وقوعهما، ولا يحتاج الأمر إلى الإطالة في الكلام، وهناك بحث مفصل في البحوث التفصيلية الأصولية أنه القائلون بالامتناع دليلهم كذا ويرد عليهم بكذا وكذا إلى آخره. المهم عند المصنف هو الكلام في منشأ الترادف والاشتراك، أي أن هذا الترادف والاشتراك، الآن نحن إذا راجعنا كتب اللغة نلاحظ أن هناك ترادف وهناك اشتراك موجود، فما هو المنشأ لهذا الترادف وهذا الاشتراك؟ يقول أنه هناك احتمالان لأن يكون منشأ الترادف والاشتراك، فإن هذا الترادف والاشتراك إما أن يقع من واضع واحد أو من واضعين متعددين. إذا كان الواضع واحد يمكن أن يكون واضع واحد وضع لفظ أسد وسبع لمعنى واحد، تحمل لفظين لمعنى واحد، وهذا ممكن. ويمكن أن يكون واضع واحد تعمل لفظ واحد لمعنيين، وهذا في الأعلام الشخصية جدا واضح. لذلك مثلا الإمام الحسين عليه السلام سمى ثلاثة من أولادي باسم علي، ولكن في مقام التفهيم حتى يميز أحدهما على الآخر أشار لأحدهما بالأكبر والثاني بالأوسط والثالث بالأصغر. وكثير أنه مثلا تلاحظون بأنه في عائلة واحدة يكون وضع لشخصين باسم واحد، فاطمة الصغرى فاطمة الكبرى مثلا، وهذا شايع وكثير خصوصا بالنسبة لأعلام الشخصية. فهذا الاحتمال جدا ممكن أن يكون وضع واحد يضع لفظين لمعنى واحد وهو الترادف، أو يضع لفظ واحد لمعنيين أو أكثر وهذا الاشتراك، وهذا قلنا ممكن جدا ممكن. الاحتمال الثاني أن يكون منشأ الترادف والاشتراك هو واضعين متعددين، يمكن أن تكون مثلا في مجتمع واحد عدة قبائل، قبيلة معينة مثلا تضع لفظ عين للعين الجارية، قبيلة أخرى تضع لفظ عين للعين الباصرة، قبيلة ثالثة تضع لفظ عين للعين الذهب. فعندما جاء علماء العربية وجمعوا اللغة وحدوا اللغة في كتاب واحد باعتبار أنها كلها لغة عربية واحدة صحيحة، عند الجمع حصل الترادف والاشتراك. تعرف شلون؟ يعني الفرضية الثانية أنه لا مو واضع واحد وضع لفظ لمعنيين أو لفظين لمعنى واحد، الترادف لم ينشأ من واضع واحد كما هي الفرضية الأولى، وإنما كل واضع وضع لفظ لمعنى واحد، ولكن عند جمع اللغة وتوحيد اللغة العربية باعتبار اللغة واحدة اجتمع فحصل الترادف والاشتراك، فجمعنا لفظ عين من قبيلة كذا اللي يقصدون بها الباصر، ولفظ عين من قبيلة أخرى يقصدون بها الجارية، ولفظ عين من قبيلة ثالثة يقصدون بها عين الذهب. فعند جمعنا للغة لما وحدنا اللغة وجدنا هناك ترادف وهناك اشتراك، والحقيقة أنه لم يكن هناك واضع واحد وإنما واضعين متعددين، كل واضع وضع لفظ واحد لمعنى واحد، ولكن عند الجمع حصل هذا الترادف والاشتراك. وهذا ينقل السيد الخوي عن بعض أساتذته أن بعض متأخري المؤرخين ذكر هذا المعنى. لذلك تلاحظون مثلا في كتب اللغة يقول في لغة حمير قالوا كذا، وفي لغة تميم قالوا كذا، وفي لغة كذا قالوا كذا، ويقول المصنف أن هذا هو الدليل على أن الاشتراك منشأه هو الفرض الثاني. طبعا هو لا ينفي الفرض الأول أن يكون واضع واحد وضع ألفاظ متعددة لمعنى أو لفظ واحد لمعاني متعددة، ولكن يقول الفرض الثاني هو الأقرب، لأنه هكذا نرى عند مؤرخي اللغة، وفي قواميس نجد أنه هناك ذكر للغة حمير ولغة تميم ولغة كذا إلى آخره، فيستقرب المعنى الثاني وهو أن يكون واضعين متعددين. نقرأ عبارة الكتاب ما في مطلب منها. يقول حجية الأصول اللفظية، وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية، والبحث عنها يأتي في بابه، طبعا هناك بحث مفصل في بابه يأتي في حجية هذه الأصول، وهو باب مباحث الحجة. ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها، مكتفين بالإشارة فنقول أن المدركة والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، المدرك واحد، وهو تباني العقلاء، هذه المقدمة الأولى، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر. السيرة العقلائية جارية على هذا، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال والإجمال. ربما واحد يأتي يقول قد يكون مراد المتكلم غير الظاهر من كلامه، خلاف الظاهر، ربما كان هازلا، كان الشاقة وجابنا لفظ وقصد خلاف الظاهر، ربما حصل عنده اشتباه في الاستعمال، وربما وربما. يقول السيرة العقلائية جارية على نفي هذه الاحتمالات في الخطابات الجارية بينهم. فإذا احتمل الكلام المجاز، إذا كان هناك احتمال للمجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير، لا يوقفهم ذلك الاحتمال عن الأخذ بظاهر الكلام، كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحوه. فنعم، يعني السيرة العقلائية جارية على تطبيق أساس الظهور وعدم الأخذ بالاحتمالات الأخرى بخلاف الظاهر، فينفون الاحتمالات الطارئة أخذا بالأصول اللفظية بأساس الظهور. المقدمة الثانية، ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على طريقتهم. يعني احنا لاحظوا احنا الشريعة خاطرنا بخطابات،
ونزلت لنا احكام وشريعه عن طريق النبي صلى الله عليه واله. فخطابات الشارع ان لابد ان تكون على نحو بحيث نفهمها. نحن باعتبارنا من ضمن السيره العقلائيه الذي يعتبر حجه علينا هو ظاهر الكلام الذي ياتينا سواء كان من الشرع او من غير الشرع، لان السيره العقلائيه عندنا هو اننا ناخذ بظاهر الكلام. فالشارع لما خاطبنا بلغتنا ولم يرد زجر او نهي من الشارع على انه لا يتضي هذه الطريقه، لان الشارع لما يخاطبنا بكلامنا معنى ذلك شنو؟ انه الشارع يعرف اننا نحتج بظاهر الكلام ولا ناخذ بخلاف الظاهر حتى اذا ورد من الشارع المقدس. والشارع قصد من خطابات أن يفهمنا فز معنى معين، أن يوصل إلينا الموقف الشرعي من جملة من الأمور. فهو مع علمي بأننا نحتج بالظاهر ولا نأخذ باحتمالات إرادة خلاف الظاهر، مع ذلك لم يصدرنا عن ذلك ولم ينهانا وخاطبنا بلغتنا وخطابنا. فمعنى ذلك أنه قد ارتضى هذه الطريقة وجعل الظاهر حجة عندك ما هو حجة عندنا. نحن أيضا نحتج على الشارع المقدس بظاهر الكلام الذي ورد من الشارع، بظاهر الخطاب الذي ورد من الشارع. فهو يعلم أننا نحتج فيما بيننا بذلك وخاطبنا بنفس الخطاب ولم ينهانا، مع علمه بأننا نحتج بظاهر الكلام. فمعنى ذلك أنه ارتضى أن نحتج عليه أيضا بظاهر الكلام. يوم القيامة الله يحاسبنا ليش ما فعلت كذا، نقول خطاب الشارع كان ظاهره كذا ونحن في سيرتنا نحتج بهذا الظاهر، فنحن معذورين بعدم الأخذ بخلاف الظاهر لأن نحن سيرتنا أضلاعي هكذا ولم يرد من الشارع زجر أو نهي عن ذلك. فحينئذ نكون معذورين، بل أكثر من نحن نحتج على الشارع بأننا نأخذ بظاهر الكلام والشارع أيضا يحتج علينا. لو قال مثلا ورد خطاب من الشارع ولم نأخذ بظاهر الكلام واحتملنا أنه أراد خلاف الظاهر وبنينا على خلاف الظاهر، الشارع أيضا يحتج علينا يوم القيامة، لما لم تأخذوا بظاهر الكلام وأنتم تأخذون بذلك في سيرتكم العقلائية. لاحظوا شلون؟ فلا عذر لنا في مخالفة الظاهر لأنه هذا بخلاف سيرة العقلائية أننا نأخذ بالظاهر. فإذا صار الأخذ بظهور الكلام حجة علينا وعلى الشارع، حجة لنا أمام الشارع وحجة للشارع أمامنا. ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على طريقته هذه، وإلا لو لم يحصل منه الإمضاء والارتضاء لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته. على الأقل يقول يا بيناتكم أمر راجع لكم، أما بالنسبة إلى خطاباتي أنا ما أخذ هذه الطريقة، أريد طريقة أخرى. فلو كان الشارع قد أراد طريقة أخرى في التعامل مع الخطابات على الأقل في خصوص خطاباته لبين لنا ذلك، ولو ورد النقص بذلك لحصل الزجر والنهي. يقول طريقتكم في التباني على الأخذ بالظاهر في خطاباتي لا تبنى على هذه الطريقة، وإنما أنا أبنى على الطريقة الكذائية، مع أن ذلك لم يحصل، مع علمي بأننا نأخذ بهذا في سيرتنا، وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، أو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقته طريقة خاصة، لو كان عنده طريقة، لأن هو الشارع قصد أن يوصل أن يفهمنا الموقف الشرعي من كثير من الأمور في حياته في مواقفنا. لو كان أكو هناك طريقة لنبهنا عليها، أو لبين لنا طريقته. لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها، ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم. لاحظ الشارع يريد يفهمنا موقفنا حتى يحصل المراد من هذه الخطابات ومن الشريعة، ومقصد مجرد الانتقام منا والإحجاج علينا، وإنما قصد أن يوصل الموقف الشرعي إلى الناس لغرض أن يتكاملون. فإذا لو كان هناك طريقة أخرى للتفاهم وتفهم خطابات الشارع لبين لنا الطريقة الأخرى، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم أن الظاهر، يعني ظاهر الكلام، حجة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق. أما الترادف والاشتراك، فيقول المصنف لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك، بل في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يبغى إلى مقالة من أنشرها بعضهم أنشر الترادف والاشتراك على تفصيل ذكروا في محله. وهذه بين أيدينا اللغة العربية ووقوعهما، أي الترادف والاشتراك فيها في اللغة العربية واضح لا يحتاج إلى بيان. فكأن عند المصنف لوضوح الأمر ما احتاج إلى أن يناقش في حجة المنكرين وأدلتهم، ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما، في نشأة الترادف والاشتراك. فإنه يجوز أن يكون الترادف والاشتراك من وضع واضع واحد، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد، فيقول لفظ سبع وأسد لمعنى واحد، أو يضع شخص واحد يضع لفظا لمعنيين مثل الأعلام الشخصية، يقول هذا ابن الأكبر أسميه علي، وهذا الأوسط أسميه علي، والأصغر أسميه علي، لفظ واحد لمعاني متعددة، أو لفظ عين وأراد به يقول لفظ عين قد أريد بها العين الجارية أو البافرة أو عين الذهب، والمراد يظهر بالقرينة، لا مانع من ذلك عقلا ولا نقلا، لا مانع من ذلك عقلا. فيمكن أن يكون المنشأ هو وضع واحد، وضع ألفاظ متعددة لمعنى واحد أو لفظ واحد لمعاني متعددة. ويجوز أن يكون أي ترادف والاشتراك من وضع واضعين متعددين، قد يكون كل واضع وضع لفظ واحد لمعنى واحد، ولكن في المجموع حصل الترادف والاشتراك، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى نفسه. فإذا تعدد اللفظ والمعنى واحد هذا هو الترادف. مثلا لفظ قبيلة تضع لفظ أسد للحيوان المختلف، قبيلة أخرى تضع لفظ سبع أو الليث أو غضنفر لنفس المعنى، فيحصل الترادف. أو هذا بالنسبة للاشتراك، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ نفسه لمعنى آخر، مثل لفظ عين، قبيلة وضعت لفظ عين للعين الباصر، قبيلة أخرى مثلا وضعت لفظ عين للعين النابعة، قبيلة ثالثة وضعت معنى لفظ عين لمعنى ثالث معنى عين الذهب. فيمكن أن يكون كل قبيلة أو كل شخص وضع واحد وضع، وعند الجمع يعني من قبل علماء اللغة مثلا. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة لغة واحدة يجب اتباعها يحصل الترادف والاشتراك. احنا الآن لما نقول أنا نحن ناس عرب فنريد أن نلاحظ ما هي، مثلا أنا الآن أريد أكتب كتاب عربية مقالة باللغة العربية وأحتاج إلى بعض المعاني بعض الألفاظ حتى أدرجها في مقالتي، فأراجع قوانين اللغة ألاحظ أنه إذا أريد أستعمل مثلا لفظ في معنى العين النابعة فأي لفظ أستعمل، فأراجع أشوف لفظ عين ولكن مذكور إما أن يكون معناها كذا أو كذا أو كذا عدة معاني لها. فلما أرجع لقواميس اللغة أجد هناك لفظ متعدد لمعنى واحد أو لفظ واحد لمعاني متعددة. وأنا باعتباري ابن اللغة العربية فيجب علي اتباع ما موجود في اللغة العربية، واللغة العربية لغة واحدة، ولكن هذا الترادف هذا التعدد إما في اللفظ أو في المعنى حصل من تعدد الواضعين بتعدد القبائل أو تعدد الأسماء، وهذا كله ممكن. وعند الجمع يعني من قبل علماء العربية بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف والاشتراك. والظاهر أن الاحتمال الثاني واضع المتعددين أقرب إلى واقع اللغة العربية. دليل شنو؟ كما صرح به بعض المؤرخين للغة على ما نقل السيد الخوئي في بعض مباحثه عن بعض أساتذته أن بعض متأخري المتأخرين من بعض متأخري مؤرخي اللغات ذكروا هذا المعنى. كما صرح به بعض المؤرخين للغة، وعلى الأقل على الأقل إذا مو كان هذا المعنى الثاني هو المتعين وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك، يعني يمكن أن يكون كلا المنشئين. هذا أيضا جدا يعني ممكن أن يكون بعض الترادف والاشتراك منشأه واضع واحد والبعض الآخر منشأه واضعين متعددين، وهذا لا مانع منه أصلا. أيضا هذا ممكن وعلى الأقل فهو الأغلب يقول أنه يعني المنشأ الأول صحيح والمنشأ الثاني صحيح ولكن الثاني أغلب وأكثر من الأول، وعلى الأقل فهو الأغلب إن لم يكن هو المتعين في الجميع، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. ولذا نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز كذا ولغة حمير كذا ولغة تميم كذا وهكذا، فهذا دليل. يعني الآن هذا مجرد قول علماء اللغة أن لغة حمير كذا ولغة تميم كذا، فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة، ولا تهمنا الإطالة في ذلك، هذا مو مهم، المهم ما سيأتي، وكأن هذا مقدم للبحث الآتي وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. والحمد لله.